إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه عن أبي إسحاق السبيعي يقول: كنت إلى جانب زيد بن أرقم رضي الله عنه فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ فقال: 19. فقيل له: كم غزوت أنت معه؟ فقال: 17. فقلت له: فأيها كانت أول؟ فقال: العشيرة. هذا الحديث العظيم إخوة الإسلام تكلمنا عنه في خطب سبقت، وذكرنا أن العشيرة ليست أول غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف يفهم قول زيد بن أرقم حين قيل: أيها كانت أول؟ فقال: العشيرة. قال العلماء: يحمل قوله على أن مراده أن العشيرة هي أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن أرقم، كأن السؤال كان كذلك: كم غزوة غزا عليه السلام؟ قال: 19. قالوا له: أنت كم غزوت معه؟ قال له: 17. فقالوا: أيها كانت أول؟ أي الغزوات أول شيء غزوتها أنت مع النبي عليه السلام؟ فقال: العشيرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم غزا قبلها غزوتين: غزوة الأبواء وغزوة بواط، ولم يكن زيد بن أرقم معه في تلك الغزوتين. إذن أولى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء، وتكلمنا عنها في خطبة سبقت. والأبواء هو موضع على طريق المدينة المنورة، والهدف من هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يترصد عيرا لقريش، كما ذكرنا من أهداف الغزوات والسرايا ترصد عير قريش للتضييق على قريش اقتصاديا حتى توقف حربها على الإسلام. لكنه لم يلقى قتالا، العير فاتت، هربت القافلة التجارية، ورجع النبي بدون قتال صلى الله عليه وسلم. ولكن في هذه الغزوة عاهد صلى الله عليه وسلم بني ضمرة، وهم قبيلة عربية على جانب الطريق، عاهدهم معاهدة ما نسميها اليوم معاهدة دفاع مشترك. وهذه الغزوة كانت في السنة الثانية من الهجرة في شهر صفر. بعد شهر من هذه الغزوة خرج أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يترصد عيرا، أي قافلة تجارية لقريش، في شهر ربيع الأول. فوصل إلى مكان، إلى جبل اسمه بواط، فسميت الغزوة به غزوة بواط. ولكن أيضا العير القافلة استطاعت أن تفر ولم يلقى قتالا صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى المدينة. وبعد شهرين، أي في السنة الثانية للهجرة في شهر جمادة الأولى، أيضا خرج النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم بعدما سمع أن هناك قافلة تجارية لقريش، فخرج إليها يطلبها في 150 من أصحابه. فوصل إلى مكان اسمه العشيرة، والعشيرة هذا مكان قرب مدينة ينبع الآن المعروفة، مدينة ينبع. وصل إلى العشيرة أيضا فاتت القافلة ولم يلقى قتالا، لكن أيضا هذه المرة استطاع عليه الصلاة والسلام أن يؤلف بعض القبائل العربية ويعقد معها معاهدة دفاع مشترك وهي قبيلة بني مدلج. إذن شوف خطته عليه الصلاة والسلام، فقط يريد أن يجعل يحصر الصراع بينه وبين قريش، يريد أن يحيد القبائل العربية عن الصراع حتى لا يشتت جهود الدولة المسلمة ولا يشتت جنود المسلمين، هم الجنود لأنهم كانوا قلة ضعفاء. بعدين لا يريد أن يعادي العرب، يريد فقط أن يحارب من يحارب الدين، اللي ما حارب الدين ما عليه مشكلة. بعد ما رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة من غزوة العشيرة اللي ذكرها زيد بن أرقم، ما في 10 أيام حتى قام أحد الأعراب تجرأ على المسلمين فهجم على المدينة، حيث كان هناك المرعى المدينة، يعني الحمى، المكان اللي ترعى فيه المواشي من إبل وبقر وأنعام وغنم، ترعى الأرض في مكان مخصص للرعي. فجاء أحد الأعراب اسمه كرز بن جابر الفهري، أغار على المدينة وأغار على المراعي فسرق المواشي كلها وقيل بعضها ورجع وفر. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسرعا في من توفر من أصحابه، كانوا 70 رجلا، خرج معهم ليطارد كرز بن جابر الفهري. طارده حتى وصل إلى وادي اسمه سفوان، وسفوان قرب بدر، قرب مدينة بدر اليوم. لذلك هذه الغزوة سميت غزوة بدر الأولى، لأن وصل النبي إلى بدر صلى الله عليه وسلم، ولكن كان جابر قد فات وفر، كان كرز بن جابر قد استطاع أن يفر فلم يدركه النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى المدينة لم يجري قتال ولم يسترجع مواشي المسلمين ولم يسترجع أموالهم. وهذه الغزوة تسمى غزوة بدر الأولى. وقبل أن أستمر في الغزوات إخوة الإسلام أقف عند هذه الغزوة قليلا. هذه الغزوة فيها فوائد كثيرة، وقبل أن أبدأ بالفائدة الأولى أبين بأن كرزا هذا ابن جابر الفهري أسلم بعد ذلك، اللي سطى ونهب مواشي المسلمين أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، بل كلفه عليه الصلاة والسلام في إمرة سرية نأتي إليها بعد ذلك بعون الله، واستشهد رضي الله عنه يوم فتح مكة وهو يفتح مكة المكرمة، استشهد كرز بن جابر الفهري. وهذا كله يرجع إلى حسن أخلاق المسلمين وكيف استوعبوا الأعراب والبدو، كيف أقنعوهم بالإسلام. فائدة هذه الغزوة أخوة الإسلام، غزوة بدر الأولى، فيها فوائد عظيمة. من أولى فوائدها أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما سمع أن أموال المسلمين سطي عليها مباشرة جهز جيشا من الصحابة لاسترجاع مال المسلمين. أول ما جاء كرز فسطى على المواشي مباشرة النبي خرج بإثله، خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم يطارد كرز بن جابر الفهري حتى يسترجع أموال المسلمين. ولو لم يكن للنبي في هذه المواشي غنمة، لكن واجب الإمام أن يرعى أموال الأمة وأن يدافع عنها وأن يصونها. بعض الناس يقول صحيح الإسلام أعطى الإمام كثيرا من الحقوق والواجبات، أعطى الإمام كثيرا من الحقوق، فالإمام حقه على الأمة أن يسمع له ويطيع له وأن لا يخرج عليه إلا أن يروا كفرا بواحا لهم فيه من الله برهان. حق عظيم للإمام على الأمة وللرئيس على الناس، بس مقابل هذا الحق الإسلام أوجب عليه أيضا حقوقا عظيمة، أن يزود عن الإسلام وأن يحمي بيضة المسلمين وأن يدافع عن دماء الناس وعن أمن الناس وأن يدافع عن أموال الناس وأن يقضي حوائجهم، مش بس يتسلط عليهم بيقول اسمعوا لي وأطيعوا وإن ضربت ظهوركم. عليه حقوق وواجبات مقابل هذا الحق، أن يزود عن الإسلام وأن يدافع عن أموال الناس وأعراضها. لذلك ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الله استخلفنا على العباد لنسد جوعتهم ونوفر لهم أمنهم، فإن لم نفعل ذلك فلا طاعة لنا عليهم. إن الله استخلفنا على العباد لنسد جوعتهم ونوفر لهم أمنهم، فإن لم نفعل ذلك فلا طاعة لنا عليهم. هذا مفهوم الإمام والرئيس في الإسلام. الإمام يحمي أموال الناس، يقضي حوائجها. أضرب مثلا أو مثلين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى إليه بالرجل المتوفى عليه دين، فأول شيء كان يسأل صلى الله عليه وسلم هل ترك لدينه فضلا. كان أول ما يموت واحد من الصحابة يؤتى به في جنازة إلى المسجد أو إلى المصلى خارج المسجد حتى يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أول شيء يسأل صلى الله عليه وسلم هل هذا الميت عليه دين؟ فإذا قالوا نعم، إذا قالوا لا بيصلي عليه، إذا قالوا نعم عليه دين يسأل سؤالا ثانيا هل ترك لدينه فضلا، ترك ما يكفي الدين، ما يسد دينه، ما يؤدي به دينه. إذا قالوا نعم فإن يقول الراوي أبو هريرة يقول فيسأل هل ترك لدينه فضلا، يقول فإن حدث أنه ترك وفاء لدينه صلى عليه، وإن قيل له لم يترك وفاء لدينه كان يقول لأصحابه صلوا على صاحبكم ولا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. إذن كان أول شيء يهتم له صلى الله عليه وسلم حقوق العباد. إذا إنسان مات من الصحابة بيسأل أول شيء على دين، إذا قالوا نعم ما بيصلي عليه، بيسأل تارك وفاء للدين، عنده مال يوفي دينه من بعده الورثة، إذا قالوا نعم عنده ترك مال ممكن يؤدي الدين يوفى الدين عنه فيصلي عليه. فإذا كان قالوا لا ما عنده ما يوفي دينه فكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه، ويقول للصحابة أنتم صلوا على صاحبكم. لماذا؟ هذا زجرا للأمة عن الدين وعن حقوق العباد، لأن الحق بين الإنسان وربه قابل للمغفرة، بس بينك وبين العباد هذا العبد يوم القيامة يتمسك بحقه لا يسامح، خاصة في الآخرة. فكان النبي يتراجع عن الصلاة عليه خوفا من حقوق العباد. لكن هذا كان في أول الإسلام لما كان دولة الإسلامية فقيرة. أكمل حديث البخاري، في نفس حديث البخاري ماذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه؟ يقول فلما فتح الله عليه الفتوح، أي فتح عليه البلاد، صارت الدولة الإسلامية غنية. فلما فتح الله عليه الفتوح قال صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته، ومن ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه بذلك. يقول الراوي النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يموت الصحابي بأول الإسلام كان في فقر في الدولة الإسلامية، كان يتأكد إذا ما كان عليه دين ما كان يصلي عليه، بس بعد ذلك ما كان يسأل صلى الله عليه وسلم. بعد ما الله فتح عليه الفتوح والغنائم وصارت الدولة غنية، كان يأتي الرجل يموت فيسأل عليه دين، إذا قالوا نعم قال أصلي عليه وأنا أدفع دينه، قال أنا أولى، قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، أي أنا أحق بنصرته وإعانته في الدنيا وفي الآخرة. اقرأوا قول الله إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي يهمه مصلحة المؤمنين أكثر مما يهم المؤمنين مصلحة أنفسهم. فبين هذه الآية بمعناها ماذا قال؟ قال لذلك أقول لكم أيما مؤمن مات فترك مالا فليرثه عصبته، ومن مات وترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. ما معنى الكلمة؟ يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات واحد من المسلمين وترك مال فليأخذه الورثة، ما بيأخذ من المال شيئا، بس إذا مات وترك دينا أي عليه دين أو ترك ضياعا أي أولادا فقراء، إما لصغر سنهم أو لأنه ما عندهم عمل، ترك ضياعا أي أولاد يضيعون من بعده، يقول فليأتني فأنا مولاه، أي أنا الذي أكفل اليتامى وأسد الديون عن المسلمين. هذا واجب الإمام كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ترك ما دينا أو ضياعا أي أولادا يضيعون من بعده فليأتني فأنا مولاه. الله أعطانا مال، صار الدولة غنية، ينفق على الناس، على الفقراء، على اليتامى، على المساكين. تطبيق عملي لهذه السنة، حديث رواه الإمام أحمد صحه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما، لما قتل جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن جعفر، لما قتل في غزوة مؤتة وبلغ النبي عليه السلام مقتله وشهادته، فماذا فعل؟ في الحديث الصحيح أن النبي أمهل آل جعفر ثلاثا لم يأتهم، حتى إذا مضت ثلاثة أيام أتاهم عليه الصلاة والسلام. ترك النساء، نساء جعفر بن أبي طالب، بعد ما بلغهم الخبر، خبر موت جعفر في غزوة مؤتة واستشهاده، ترك النساء ثلاثة أيام يبكوا ويفرجوا عن أنفسهن، ثلاثة أيام. بعد ثلاثة أيام جاءهم عليه الصلاة والسلام، يقول أنس أمهل آل جعفر ثلاثا لم يأتهم. بعد ثلاثة أيام ترك النسوان تبكي. بعد ثلاثة أيام جاء إليهم عليه الصلاة والسلام وخاطب أهل بيت جعفر وقال لهم لا تبكوا على أخي بعد اليوم، لا تبكوا على أخي بعد اليوم. إذن فيه النهي عن البكاء بعد ثلاثة أيام على الميت كما يفهم من هذا الحديث. قال لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم قال ادعوا لي ابني أخي. كان جعفر ترك ولدين، محمد وعبد الله، وكان عبد الله هو صغيرين في السن، بس هو عبد الله اللي روى الحديث لما كبر، روى هذا الحديث. قال ادعوا لي ابني أخي. يقول عبد الله روى الحديث لما كبر، روى هذا الحديث، يقول فجيء بنا كأننا أفرخ، جيء بنا هك ولدان صغيران مثل فرخ الطير، صغيران يتيمان، يعني مكسورة خاطرهما، مكسور خاطرهما. فقال صلى الله عليه وسلم ادعوا لي الحلاق. قال عبد الله فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم يداعب الولدين، أبوهما قتل شهيدا، فالنبي يلطف الجو، يداعب الولدين. فماذا يقول لمحمد ابن جعفر؟ يقول أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. يقول عليه الصلاة والسلام محمد ابن جعفر يلطف الجو، بيقول يشبه العمنا أبو طالب في الخلقة. يقول أما عبد الله فيشبه في الخلقة، يشبهني، يشبه الرسول في الخلقة، ويشبه أيضا في الصفات والأخلاق. قال فشبيه خلقي وخلقي. يقول ثم أخذ بيدي، يقول عبد الله أخذ بيدي فأشالها أي رفعها، وقال اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. النبي عليه الصلاة والسلام يريد هنا يعزيهم، يعزي الولدين، ويبدو عبد الله كان أكبر من محمد، فإذاك أخذ بيده اليمنى ورفعها ويدعو الله تعالى، يقول اللهم اخلف جعفرا في أهله، أي اللهم اعتني بأولاده من بعده. ثم قال وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، يعني إذا قضى بيعا أو تجارة بارك له في صفقة يمين، في تجارته، حتى لا يحتاج ولا يفتقر. يقول عبد الله فبينما نحن كذلك جاءت أمنا فذكرت له يتمنا وجعلت تفرح له. يعني كان النبي قاعد مبسوط يلاطف الولدين، يدعو لهما ويذكرهما بأخلاقهما وصفاتهما، يعني يعزيهما عليه الصلاة والسلام. فأجت الأم زوجة جعفر، فكعادة النساء بلشت تذكر الهم، فلذلك تقول فجاءت أمنا فذكرت له يتمنى وجعلت تفرح له، تفرح له أي تزيل فرحه. كان عليه الصلاة والسلام فرحان مبسوط بالولدين، عم بيبوسهم، يقبلهم، يدعو الله لهما، يبشرهما بالخير، يعزيهما، يحلق رؤوسهما، كل هذا جو عائلي طيب. فجاءت المرأة تفسد هذا الجو، فجاءت تفرح له، أي تذكر له أنه يا رسول الله هذا الأب مات، هذا الأب مات وترك ولدين صغيرين، فأنا أخاف عليهم الفقر والجوع والناس وعض الأيام والزمن والدهر. فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قالت: وجاءت أمنا فجعلت فذكرت له يتمنى وجعلت تفرح له، فقال لها: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا وفي الآخرة. تخافين عليهم الفقر وأنا متولي أمرهم في الدنيا وفي الآخرة. بشرها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال: لا تخافي عليهم الفقر، أنا أتولى أمرهم، لا يحتاجون من بعدي. لذلك هذا كان حال إمام المسلمين في رعيته. اليوم إخوة الإسلام إذا نظرنا إلى الواقع الذي نعيش فيه، نظرنا إلى أيامنا، دول كثيرة اليوم تدعي الحضارة والتمدن والقوانين المتحضرة وتتهم الإسلام بالتخلف والرجعية، ولم يبلغوا معشار ما بلغه الإسلام من رقي وتقدم في النظر إلى مصالح الناس وسد حاجاتهم وديونهم. ما في دولة اليوم خاصة من الدول العربية على ما تدعي من تطور وحضارة وصلت إلى ما وصل إليه الإسلام. وصل الإسلام في الدولة إلى أنه يسد ديون الناس ويهتم بأولادهم. ثم لما وسع الله على الخلفاء الراشدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، صار الخلفاء أيضا يعطون الناس رواتب شهرية، ويعطون كل مولود يولد في الإسلام رواتب، وهذه إن شاء الله نتعرض لها بعد حين بعون الله. لذلك الدول اليوم اللي تدعي الحضارة تتهم الإسلام بالتخلف، لم يصلوا إلى ما وصل إليه الإسلام من رقي وتقدم. قام بحوائج الناس، كان النبي يسد ديون الناس، يهتم بأطفالهم، يهتم بأولادهم إذا ضاعوا. اليوم أضرب لكم مثلين في حياتنا، مثل في لبنان ومثل في سوريا. في لبنان اليوم الدولة خاصة في شمال لبنان لم تكن بحق بواجبها نحو الناس، خاصة في شمال لبنان لم تكن بواجبها. اليوم الدولة لم تكن بواجبها في الرعاية الطبية وفي رعاية الناس في فقرهم وجوعهم ومرضهم وجهلهم، لم تؤمن لهم مقاعد دراسية كافية ولا مقاعد جامعية، وكثير من المرضى تجدهم يتسولون أمام المساجد يبحثون عن دواء أو شفاء أو صورة. دولة لم تكن بواجبها بتقول: طيب يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كان فقير، دولة فقيرة، ما كان يكون بواجبه، كان يقول لي عليه دين ما بصلي عليه. لكن هذا الحال يختلف، ليس الدولة لم تكن بواجبها نحو أهلنا في شمال لبنان بسبب نقص في الموارد. هناك إمكانيات كثيرة لتطوير البلد، هناك مجال لتشغيل المرفأ وتطويره وتشغيل المعرض وإنشاء المطار والمنطقة الحرة والمنطقة الصناعية. هناك من تكفل بإنشاء المطار دون أن يكلف الدولة كرشا واحدا، ولكن لماذا الدولة لم تفعل هذه سياسة التمييز ليتبعها كثير من السياسيين عندنا وعندهم؟ كثير من السياسيين يتبعون سياسة التمييز، يراد للشمال أن يبقى فقيرا ضعيفا جاهلا. نشأ كثير من الشباب ليس عنده شهادة ولا عنده فرصة دراسية وليس عنده مهنة ولا صنعة. آلاف الشباب الآن يدورون لا مستقبل لهم ولا فرصة في حياتهم للزواج ولإنجاب الأطفال وللعيش الكريم. ومع كل هذا التقصير، إذا وقع أحد الشباب بهفوة، فبدلا الدولة من أن تحن عليه، إن قصرنا نحن معكم، قصرنا معكم في الرعاية الطبية والغذائية وفي فرص العمل، على الأقل إذا وقع بعض الشباب بهفوة يكون هناك عفو أو تسامح أو مراعاة للحال. لكن نجد على العكس من ذلك، حتى الشباب الضائع الفقير إذا وقع بهفوة تجد أقصى العقوبات تنزل عليه. هذا من أعظم الظلم عند الله، هذا من أعظم الظلم عند الله. بعض الشباب سمعنا قصتهم، شباب شاب قضى بالسجن 5 سنوات، شاب فقير مسكين، بس مجرد تلقى اتصالا تليفونيا. هناك 5 شباب يا إخوة يكاد الناس ينسون قصتهم. شباب جامعيين مثقفين، شباب بده واحد منهم شهرين حتى يتخرج مهندسا، اتهموا بخلية سموها سلفية إرهابية تريد أن تغزو الجيش وتضرب سكنات الجيش. نحن رفعنا الأيدي وقلنا الشباب بده تضرب الجيش، ما لنا علاقة. لكن تبين بعد ذلك أنه هذا كله كان كلاما لم يكن عليه دليل ولا إثبات، بدليل أن القاضي برأهم من هذه التهمة. القاضي قال ما في دليل على هالكلام كله. فسألنا المسؤولين ما دام هذا الشباب المسكين اتهم هذه التهمة وضرب ضربا شديدا، بعض الشباب 3 مرات يضرب فيغمى عليه فيكاد يموت فيذهب به للعناية الفائقة ثم يرجع فيضرب فيرجع به للعناية الفائقة 3 مرات، شباب العشرينات من أعمارهم. ثم بعد ذلك قلنا طيب لما لم تجدوا، قلنا لبعض المسؤولين ما وجدتم طيب دليل، أطلقوا سراح الشباب، اعتذروا منهم، دعوهم يكملوا مستقبل حياتهم، لا تفسدوا عليهم المستقبل، هم درسوا بأنفسهم، ما سعتم بشيء. طيب على الأقل لا تفسدوا عليهم حياتهم ولا تفسدوا على أسرتهم سمعتها. فماذا كان الجواب؟ بلك أخي طلعت ضجة إعلامية كبيرة حول هذه الخلية، لا تستطيع الدولة بسهولة أن تتنازل ويظهر أمام الناس بأنها أخطأت، يجب أن يعاقب الشباب. يكتب يا أخي أنت اكتشفت في خطأ، ما المانع أن تتراجع عن الخطأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي وصحه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما، يقول عن أنس يقول غلى السعر في المدينة، مرة أسعار المسلمين غليت في المدينة، الكيلو بدل ما يباع بألف صار ب3000، فجاء الناس الفقراء للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا لي يا رسول الله شو غلى السعر ما بقى فينا، فتعال أجبر التجار على التسعير، حدد السعر 1000 ممنوع يبيع أكثر من 1000. فرفض عليه الصلاة والسلام لأن عرف أن القضية ما قد احتكار التاجر، قضية السلع قليلة وهذا الرجل عم جيبه غالية، فما فيني أنا أجبره أنه يبيع بأقل مما اشتراه، ما فيني، ما أنه كان في احتكار السلع موجودة عم يخبي، ما كان عم يخبو، بس كانت السلع قليلة في المدينة في ذلك الوقت. فماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام لما قالوا يا رسول الله غلى السعر، فسعر سعر لنا أجبر التجار على تحديد السعر، ماذا قال؟ قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لا أرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم أو مال. يقول صلى الله عليه وسلم أنا الأمير عليكم الإمام، بس ما أريد أن أظلم أحدا في تجارته في سلعته، أجبره على بيعها دون الشراء دون رأس مالها. قال إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم أو في مال. يقول أنا إمام بس بدي أخاف الله، لا أريد أن ألقى الله يوم القيامة واحد من الرعية يقول يا رب إن الإمام ظلمني في مالي أو ظلمني في دمي. هذا الخوف من الله اللي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون في الحكام، ما يخدو على مستقبل الشباب بسبب السمعة، أنه حتى لا يقال بأننا أقمنا ضجة ولم نفعل شيئا. هذا مثل في لبنان ومثل في سوريا. إخوة الإسلام، النظام السوري سرق خيرات سوريا 40 سنة يسرق الخيرات، بس الأسد وحاشيته وطبقته من التجار عاشوا مترفين على حساب الشعب، مترفين في بذخ وترف، سائر الناس جوعى فقراء ومعهك الناس ساكتة، سرقوا أموال الناس ساكتة، سرقوا خيرات سوريا الناس ساكتة، بس يوم من الأيام صدروا كراماتهم صدروا حرياتهم، فقام الناس يطالبون بشيء من الكرامة وشيء من الحرية. فالحاكم المجبور في الإسلام يؤمن للناس الأمن، يؤمن لهم حماية المال حماية الأرض حماية الدم. هذا الإسلام من شوف هؤلاء يطعنون بالإسلام ماذا فعلوا؟ هذا الحاكم الظالم ماذا فعل؟ جاء بالدبابات والطيارات التي اشتراها من مال الشعب، يقصف بها المدن، يحرق بها البيوت، اغتصب النساء، سلخ جلود الأطفال. هالشعب اللي أنت مأمور بحماية أمنه وتوفير العيش الكريم له، أول ما اعترض على سياستكم قمتم بقتل الناس بالطيارات والدبابات، اغتصبوا النساء، سلخوا جلود الأطفال، والعالم كله يتفرج، ما نسمع إلا استنكارات. يا أخي والله سمعت بالأمس خبرا، هذا الخبر أستحي أن يذكره التاريخ عنا، وأستحي أن يأثره الأبناء عنا، بأنه في جيل من الأمة المسلمة يوم من الأيام كان هذا الخبر. شو الخبر؟ مجموعة من النساء العفيفات المنقبات الطاهرات اللي تعرض لهن النظام بالأذى، قتل أطفالهن، اغتصب أعراضهن، لما لم يجدنا في حكام المسلمين نخوة ومن يدافع عن العرض والدين والمال والحرمة، قمنا بتشكيل جبهة عسكرية للدفاع عن أعراضهن. والله إنا نستحي أن يذكر التاريخ في يوم من الأيام أن المسلمين حكاما وشعوبا عجزوا عن الدفاع عن الحرمات والأعراض، حتى قامت النسوة ومنهن كبيرات في السن يدافعن عن أعراضهن. لكن يا أخي ملوك المسلمين السابقين كان عندهم معاصي، بس كان عندهم نخوة، كان عندهم شرف. المعتصم العباسي مرة امرأة مسلمة هجم الروم على بلاد المسلمين، أخذوها سبية مع ماء سبايا كثيرة المسلمين، فهذه المرأة صرخت قالت: ومعتصمة، تستنجد بالخليفة العباسي، الخليفة المسلم، الملك المسلم، تقول له ومعتصمة. فبلغه الخبر، وقيل كان على شرب الخمر، كان يشرب الخمر، فلما بلغه الخبر هب من سكرته وقال: والله، وقال: اصبري أيتها المرأة فإني ناصرك. رجل عنده معصية بس عنده شرف، عنده نخوة. يوم حكام العرب يسمعون هذه الصيحات وهذا الأنين ولا يؤثر فيهم، جمعوا بين المعصية وقلة الشرف وقلة النخوة. يقول الشرف الشاعر في وصفهم: رب ومعتصماه انطلقت ملء أفواه البنات اليتم، لامست أسماعهم ولكنها لم تلامس نخوة المعتصم. سمعوا صيحات النساء المغتصبات، ماذا فعلوا؟ كل يوم كلام على التلفزيون، نناشد ونستنكر. هذا موقف الحكام. اسمعوا إلى موقف بعض العلماء. نساء من سوريا أرسلنا رسالة لجمع من العلماء، شو طلبوا فيها؟ لكن أنا اغتصبنا فحملنا من الاغتصاب، فما حكم الجنين؟ هل نسقطه ولا ما نسقطه؟ العلماء جلسوا يدرسون الفتوى. شو رأيكم يا مشيخ؟ شو بنفتي؟ والله هذه رسالة عار يا أخو إسلام، هذه رسالة عار. العلماء لم يفهموا مغزى الرسالة، لا عم يفكروا، عم يدرسوا بالبطون كده فوقية، شو نفتي بإسقاط الجنين ولا ما نفتي بإسقاطه؟ لم يفهموا مغزى الرسالة. والله كان على علماء المسلمين قبل أن يفتوا بإسقاط الأجنة الذين شكلوا بدم المغتصب ومني المغتصب، كان عليهم قبل أن يرسلوا بالجواب أن يأمروا شباب الأمة بالجهاد لإسقاط النظام السوري. العلماء لم يفهموا مغزى الرسالة، ظنوا أنه سؤال فقهي، ولم يفهموا أنها رسالة تعيير للعلماء. العالم لا يفتي بالجهاد حتى يستأذن ولي الأمر. أين أمر الله تعالى للأمة وللعلماء أن يقولوا الحق ولو على أنفسهم؟ وننظر إلى موقف التجار، كثير من التجار بخلوا يا أخو إسلام. أخو، نحن على خطر عظيم، خاصة نحن في طرابلس لا نبعد كثيرا عما يجري في بلاد الشام. التجار يقبضون على أموالهم، والله لا تستبعدوا بعد ذلك إن صار علينا شيء أن يذهب المال ويذهب الأرض ويذهب البلد، إن لم يجود التجار الأغنياء بأموالهم يعطوا الشباب ما يدافعون به عن العرض وعن المال وعن البلد. هذا الضعف في حياتنا، هذا الذل في حياتنا، الحكام العلماء التجار إلا من رحم الله تعالى منهم. لذلك نقول للأمة، نقول كلمة لأخواتنا في الشام، نقول يا حرائر الشام لا تحزننا، يا أخواتنا في سوريا لا تبكين، يا حرائر الشام لا تحزن، يا أخواتنا في سوريا لا تبكين، إن تضحياتكن أحيت روح الجهاد في الأمة، ووالله لن تخبو جزوة الجهاد حتى نضحي بالأسد وجنوده بإذن الله. فليتقاعس الناس شرقا وغربا، حكاما وعلماء وتجارا وأغنياء، عن نصرة الأمة. ولكن الشباب لن تندحر، وهذه الأمة لن تنكسر، لها عزم بعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وعد الأمة بالنصر، وبإذن الله نصر الله تعالى قريب. ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم تخلى عنهم القريب والبعيد فلا تتخلى عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا في القوم الظالمين، وإذا أردت فتنة بقوم فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم عليك بالأسد وجنوده وأحبابه فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم لا تجعل رمضان يمضي عليهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تشفي به صدورنا، اللهم أرنا إياهم مجندلين بالقيود وفي القبور يا عزيز يا منتقم، ليعلموا أن دينك حق وأنك حق وأن محمدا حق وأن وعدك للمؤمنين بالنصر حق يا قوي يا منتقم، ليعلموا أنك على كل شيء قدير وأنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.